بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 38.
قال رحمه الله تعالى: اشتملت هذه سورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى الملتزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين. وعلى
هذا الفصل ذكره خلاصة ابن كثير لما تضمنته سورة الفاتحة من مسائل ومعان اشتملت. عد فصل.
اشتملت هذه سورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى الملتزمة لصفاته المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين.
قاعدة من قواعد الأسماء والصفات أن الأسماء اشتقوا منها الصفات، وكما قال الشيخ ابن تيمين في القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى أن أسماء الله تدل على ثلاثة أشياء: تدل على ذات الله، وعلى اسم الله، وعلى الصفة التي تضمنها هذا الاسم. هذه قاعدة. هنا ذكر ابن كثير بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا. السميع يدل على ثلاثة أشياء: على ذات الله، وعلى اسم من أسمائه الله وهو السميع، وعلى الصفة التي تضمنها الاسم وهو السمع لله عز وجل. نعم.
وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نذير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
تنبيه إلى أن الصراط المذكور في الآية
أنه صراطان: صراط معنوي وصراط حسي. أما الصراط المعنوي فالمراد به كما مر معنا، قد يراد به الإسلام، قد يراد به القرآن، قد يراد به السنة، قد يراد به التوحيد، قد يراد به الاعتقاد، وهو كما ذكرنا سابقا أنه يشمل ذلك كله. وكذلك الصراط الحسي وهو أن يهديه الله إلى العبور، عبور الصراط الحسي إلى الجنة. نعم.
واشتمل على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة.
وهما الضالين والمغضوب عليهم. المغضوب عليهم اليهود ومن شبههم
ممن عنده علم ولكن يتبع هواه، والضالون وهم النصارى ومن شابههم ممن يعبد الله على جهل. فهذان مسلكان يستعاذ بالله منهما. فليس في الدنيا إلا ثلاثة مسالك: مسلك المغضوب عليهم وهم أهل الأهواء، عندهم علم ولكن يتبعون أهل الأهواء وهم أهل البدع، ومسلك الضالين هم أهل الجهل الذين لا يتعلمون العلم ويعبدون الله على الجهل. والمسلك الثالث مسلك من جمع بين التقوى والعلم، بين التجرد لله عز وجل وعدم اتباع الهوى والعلم، فهذا هو مسلك الذين أنعم الله عليهم. ففيه تنبيه وترغيب إلى أن يكون الإنسان من أهل التقوى،
وإلى أن يكون من أهل العلم. فلا يصلح العبد إلا بهذين الأمرين، بأن يكون من المتقين الذي يدفع عنه اتباع الهوى التقوى، والثاني العلم حتى يعرف طريقة ويعرف الخير من الشر والسنة من البدعة والحق من الباطل، لا يكون إمعة في وسط مجتمعه، ولا يعبد الله على جهل. وهذا كثير من عوام الناس، لا يحرص على تعلم صلاته، لا يتعلم على أحكام، لا يحرص على تعلم أحكام دينه. والصنف الأول أهل الأهواء، أهل البدع، وأما أهل السنة فيربي نفسه على هذين الأمرين: التقوى، التجرد من الهوى، والثاني العلم. نعم.
وهم المقبول عليهم الضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنهام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم، من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه، ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم. وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم، اتباع المتشابه من سبل البدع، وهم الذين يتبعون النصوص العامة ولا يرجعون إلى المحكم من الآيات، يتبعون ما وافق أهواءهم، وإنما المسلم المتجرد يجمع بين النصوص ويرد المتشابه إلى المحكم. نعم.
يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل، مفرقا بين الهدي والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله، تنزيل من حكيم حميد.
ولا يعرف ذلك إلا المؤمنون أهل العلم الذين يقولون: ربنا كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، المتشابه والمحكم كله من الله عز وجل، ولا يتضاد بعضه بعضا، لكن لا يعرف الجمع بين النصوص إلا أهل العلم أهل التقوى، يجمعون بين المتشابه والمحكم. فالخوارج يتبعون المتشابه، المرجئة يتبعون المتشابه، فالخوارج انطلقوا إلى آيات الوعيد وتركوا آيات الوعد، فكفروا صاحب المعاصي. المرجئة انطلقوا إلى آيات الرجاء والوعد وتركوا آيات الوعيد والتخويف، فقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية، فجعلوا من قال لا إله إلا الله وإن فعل الزنا وإن سرق وإن فعل الفواحش فهو كامل الإيمان، حتى وصل عند بعضهم يقول: أن إيمانك إيمان جبريل وإيمان أبي بكر. فهؤلاء اتبعوا المتشابه، القدرية اتبعوا المتشابه، نظروا إلى آيات المشيئة التي نسبها الله للعبد فنفوا مشيئة الله، الجبرية نظروا عكس ذلك، قالوا: ليس للمخلوق للعبد مشيئة، إنما هو مجبور على عمله. الرافضة مثلا انطلقوا إلى تكفير المسلمين بقوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم ينظروا إلى الفاسقون والظالمون. ولهذا رد عليه ابن عباس قال: ليس ذاك الذي تعنون، إنما هو كفر دون كفر، أي كفر عملي. فالكفر قد يكون كفر اعتقادي وقد يكون كفر عملي، والجمع بين النصوص يرجع فيه إلى قواعد الشرع. فمثال الكفر العملي قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: رأيت أكثر كنا أهل النار. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرنا. قيل: يكفرنا بالله؟ قال: لا، يكفرنا العشير. فسمى نشوز المرأة وعصيانها لزوجها أو إنكارها وجحودها لفضله كفرا. وقال أيضا من الكفر العملي: اثنان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، سماها كفر. مثله أيضا: من أتى أهله في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، سماه كفر. فكما قال ابن القيم رحمه الله وابن تيمية وابن باز: الكفر كفران، والشرك شركان، والنفاق نفاقان، والفسق فسقان. وهذا التفصيل لا تجده إلا عند أهل السنة والجماعة. وما ذاك إلا لأنهم يعملون بالنصوص كلها. فالخوارج والمرجئة مثلا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الخوارج نظروا للنصوص بعين عوراء، نظروا إلى نصوص الوعيد وعميت أبصارهم عن نصوص الوعد. المرجئة نظروا إلى النصوص بعين عوراء، نظروا إلى نصوص الوعد وعموا عن نصوص الوعيد. وأهل السنة ينظرون للنصوص كلها. وهكذا ما نجا أهل السنة إلا لما أرجعوا دينهم إلى الكتاب والسنة وعموم الأدلة في باب الاعتقاد، في أي باب من أبواب الدين. ولهذا لما ينظر الإنسان إلى الجهمية والمعتزلة والأشعرية وينظر سبب ضلالهم، وذاك بسبب تقديمهم العقل والرأي على نصوص الكتاب والسنة. الخوارج والمرجئة نظروا إلى متشابه الآيات والنصوص، وما ينجو بعد رحمة الله وتوفيقه إلا من اتبع الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. نقف إلى هنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.